جهاز.
إن الإشارة في الصحيح يراد به
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إنه هنا
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لحد الآن بينا وظيفة المكلف، وأنه يجب على المكلف أن يستأذن الفقيه في القسمين الأخيرين من الأقسام الثلاثة التي ذكرناها في الدرس السابق، يعني في الأمور العامة التي جرت سيرة العقلاء على إرجاعها إلى الرئيس، وفي الأمور المشكوكة قلنا يجب على المكلف أن يستأذن من الفقيه. أما ما هي وظيفة نفس الفقيه؟ الجواب: الفقيه إن علم بالدليل ثبوت الولاية له في هذه الأمور، وعلى الأقل الولاية غير الاستقلالية، فإن علم بالدليل ثبوت الولاية له في هذه الأمور تصدى لها. حتى إما أن يتصدى مباشرة، وإما استنابة بأن يوكلها لغيره. المهم يمكن أن يتصدى لها بالمباشر أو بغير المباشر. أما إذا لم يعلم الفقيه ولم يثبت لديه الولاية بالدليل في هكذا موارد، فلا يتدخل، وإنما يعطل هذا الموضوع وهذا الأمر ويوكله إلى الإمام سلام الله عليه. إن قلت هذا الأمر معروف ومحبوب لدى الشارع، نقول هذا لا يتنافى مع إناطته بإذن الإمام سلام الله عليه. إن قلت سنحرم من فائدة هذا الأمر الذي هو معروف، يقول المصنف: الحرمان من هذا المعروف أقل بكثير من الخيرات والبركات التي حرمناها بغيبة الإمام سلام الله عليه. فالبركات التي حرمناها بسبب الغيبة أعظم وأكبر من هذا الفعل الخاص، فهو وإن كان معروفا وسنحرم منه، لكن مع ذلك لا بد من إيكاله إلى الإمام سلام الله عليه. والسبب في ذلك أن الفقيه إن علم باشره أو استناب، وإن لم يعلم عطله. السبب في ذلك هو الشك في أن هذا الفعل المطلوب فيه مطلق وجوده، يعني من أي موجد كان أو لا، المطلوب إيجاده من موجد خاص وهو الإمام سلام الله عليه أو نائبه الخاص، فإن كان من الثاني، يعني من الأمور التي يراد إيجادها من موجد خاص اختصت بالإمام أو نائبه، ولا يتصدى لها الفقيه. وبسبب هذا الشك والتردد علقنا المسألة على العلم وعدم العلم، فإن علم جاز له أن يتصدى، وإن لم يعلم وشك وتردد أوكلها إلى الإمام سلام الله عليه. قال ثم إن علم الفقيه من الأدلة جواز توليه، تولي ماذا؟ الهاء ترجع إلى كل معروف يريد الشارع إيجاده ولا يرضى بفواته. إن علم الفقيه من الأدلة جواز توليه، لماذا يتولاه الفقيه؟ لعدم إناطة هذا المعروف بنظر خصوص الإمام أو نائبه الخاص، ليس مقيد بنظر الإمام أو نائبه الخاص. إذا كان الأمر كذلك تولاه، من الذي تولى؟ الفقيه تولاه، فإما مباشرة يتولاه أو استنابة إن كان ممن يرى الاستنابة فيه، إن أجاز الاستنابة وحسب رأيه تجوز الاستنابة فيه فإما أن يتولى أو أن يستنيب فيه. وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني وإن لم يعلم الفقيه جواز توليه من الأدلة عطله، يعني شنو عطله؟ يعني لم يتصد له وإنما تركه للإمام سلام الله عليه. فإن كونه معروفا، قد يقول قائل هو معروف فكيف يعطله الفقيه؟ الجواب فإن كون هذا الفعل معروفا لا ينافي إناطته بنظر الإمام عليه السلام وتعطيله، يبقى معطل ومناط بنظر الإمام سلام الله عليه. إن قلت سنحرم منه مع أنه معروف، يقول والحرمان، هذا مبتدئ، والحرمان عنه يعني عن هذا الفعل المعروف عند فقد الإمام كسائر البركات، هذا الخبر كسائر البركات التي حرمناها بفقده عجل الله تعالى فرجه الشريف. ومرجع هذا يعني شنو هذا التفصيل؟ إن علم من الأدلة جواز توليه وإن لم يعلم، مرجع هذا إلى الشك في كون المطلوب هو مطلق وجوده، يعني مطلق وجود هذا الفعل من أي موجد كان أو وجوده من موجد خاص، والمراد من الموجد الخاص هو الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص. فإن كان يراد وجوده من موجد خاص لم يجوز للفقيه أن يتولاه، بل لا بد أن يعطله ويعلقه على نظر الإمام سلام الله عليه. المهم المصنف رحمه الله لحد الآن هو من المؤمنين بثبوت الولاية للفقيه بالمعنى الثاني، أي الولاية غير الاستقلالية، أي أن كل عمل كان منوطا بإذن الإمام عليه السلام عند حضوره فهو منوط بإذن الفقيه عند غيبة الإمام سلام الله عليه. فالشيخ الأنصاري رحمه الله يثبت الولاية بهذا المعنى للفقيه وإن نفى الولاية بالمعنى الأول. زين شيخنا الأنصاري، ما هو دليلك على ثبوت الولاية بالمعنى الثاني؟ الجواب يستدل الشيخ رحمه الله على ثبوت الولاية للفقيه بالمعنى الثاني بمجموعة من الروايات التي تقدم ذكرها في الولاية بالمعنى الأول. وهو سابقا قبلها أو ردها؟ ردها، وقال إن التأمل في تلك الروايات وفي صدرها وذيلها يؤدي إلى القطع بأنها ناظرة إلى وظيفة العالم من تبليغ الأحكام الشرعية ولا علاقة لها بولاية الفقيه. الآن يعود إلى تلك الروايات ليستدل بها على الولاية من القسم الثاني، وهذا عجيب منه قدس سره. ولذلك أشكلوا عليه شيخنا الأنصاري قدس سره إن كانت هذه الروايات عامة وشاملة وليست مختصة بباب الأحكام الشرعية لأثبتت الولاية بالمعنى الأول ولم تقتصر على الولاية بالمعنى الثاني. أما إن قلت هي مختصة بالأحكام الشرعية فهي غير ناهضة لا لإثبات الولاية بالمعنى الأول ولا لإثبات الولاية بالمعنى الثاني. فإن عمت كلا القسمين من الولاية وإن خصت بالأحكام فهي غير شاملة لكلا القسمين. أما التفرقة بهذه الطريقة وأنها لا تدل على القسم الأول ولكنها تدل على القسم الثاني فهذا لا محصل له. هذا ما أشكلوه على الشيخ الأنصاري. لذلك هو الشيخ الأنصاري يبدأ بذكر هذه الروايات. الرواية الأولى التي يستدل بها المصنف هو مقبولة عمرو بن حنظلة أو عمر بن حنظلة التي يقول فيها الإمام سلام الله عليه إني جعلته عليكم حاكما. يقول هذه الرواية تدل على ولاية الفقيه بالمعنى الثاني وتقريب الاستدلال. إن الظاهر من قوله جعلته عليكم حاكما أي نصبته عليكم حاكما، والظاهر من التنصيب بهذه الطريقة أن الفقيه سيكون حكمه حكم النائب الخاص للإمام سلام الله عليه أو حكم الوالي والحاكم المنصب من قبل الإمام لإدارة شؤون بلد أو منطقة. يعني الفقيه يكون حال الولاة الذين يرسلهم الإمام، مثلا كوالي الكوفة ووالي البصرة ووالي المدينة ووالي مكة. هذا الوالي الذي يتولى المدينة ماذا يفهم العرف من كونه واليا وحاكما؟ أن الأمور العامة لا بد أن ترجع إليه، فكما أن الناس يرجعون إلى الوالي في الأمور العامة ولا يستقلون التصرف، هكذا الفقيه حكمه حكم الوالي، لا يمكن للآخرين أن يتصرفوا إلا بعد أن يرجعوا إليه. بل المتبادر من قوله جعلته حاكما هو أن السلطان إذا نصب شخصا حاكما فكأنه يريد أن يقول للناس أيها الناس ارجعوا إليه. المتبادر من قوله جعلته حاكما يعني أيها الناس تحاكموا إليه وارجعوا إليه ولا تتصرفوا بدون إذنه، وهذا هو معناها الولاية بالمعنى الثاني. وهذا الظهور التبادري يختلف عن الظهور الأول الذي ذكرناه. الظهور الأول الذي ذكرناه إنما هو بملاحظة حال الولاة والحكام المنصبين من قبل الإمام. ظاهر حال الولاة خارجا الذين نصبوا أن الناس ترجع إليه. أما الظهور الثاني لا، مع غض النظر عن الواقع الخارجي، ما يتبادر من كلمة جعلته حاكما ماذا يتبادر؟ أنه يجب الرجوع إليه في الأمور العامة. وبهذا يثبت عدم جواز التصرف إلا بإذن الفقيه، وهذا هو الولاية بالمعنى الثاني. قال: أما وجوب الرجوع إلى الفقيه في الأمور المذكورة اللي في القسم الثاني والثالث فيدل عليه جملة من الأدلة. الدليل الأول مضافا إلى ما يستفاد من جعله حاكما، يعني من جعل الفقيه حاكما، كما في مقبولة ابن حنظلة. كيفية الاستدلال الظاهرة في كونه كون من الفقيه كسائر الحكام المنصوب في زمان النبي صلى الله عليه وآله والصحابة والأئمة عليهم السلام في إلزام الناس بإرجاع الأمور المذكورة إليه. فكما أن الأمور العامة التي يرجع فيها كل قوم إلى رئيسهم لا بد من إرجاعها إلى الحاكم، هكذا لا بد من إرجاعها إلى الفقيه، ولا بد من استئذانه فيها والانتهاء فيها إلى نظره، يعني نظر الحاكم. فيكون الحاكم، فيكون الفقيه كالحاكم والوالي المنصب من قبل الإمام على مدينة من المدن ومنطقة من المناطق. بل هذا الظهور الثاني، بل المتبادر عرفا من نصب السلطان حاكما من الحكام ماذا يتبادر منه؟ وجوب الرجوع في الأمور العامة المطلوبة للسلطان، لا بد أن نرجع فيها إلى من نصبه السلطان حاكما. السلطان حينما يقول جعلت زيدا حاكما، يعني الأمور التي نرجع فيها إلى السلطان لابد من إرجاعها إلى زيد الذي نصبه السلطان حاكما في الأمور العامة المطلوبة للسلطان إليه. هذا هو الدليل الأول. والعجيب أنكم قلتم يا شيخنا إجمالا أو تفصيلا إن صدر هذه الرواية، سابقا قلنا ان صدر هذه الروايه يدل على اختصاصها بباب القضاء وفض المنازعات. اما الان فالمصنف عممها لكل الامور العامه التي يرجع الناس فيها الى رئيسهم واولي الامر. لذلك نقول للمصنف ان كانت هذه الروايه تدل على الرجوع في الأمور العامة فلا بد أن نثبت بها الولاية بكلا نوعيها، الاستقلالية وغير الاستقلالية. كما أن الوالي يستطيع أن يتصرف مباشرة، يعني ولاية استقلالية، هكذا الفقيه لا بد أن يستطيع شنو؟ أن يتصرف مباشرة، فهي ليست مختصة بالولاية غير استقلالية. فإن دلت على الولاية لابد أن تدل عليها شنو؟ مطلقة. وإن كانت أجنبية عن الولاية لابد أن تكون عنها أجنبية شنو؟ مطلقة. أما تدل على غير الاستقلالية ولا تدل على الاستقلالية فهذا ليس بصحيح. الرواية الثانية، الرواية الثانية التي يستدل بها المصنف هي الرواية المروية عن الإمام الحسين سلام الله عليه، التي يقول فيها: مجاري الأمور بيد العلماء بالله، الأمناء على حلاله وحرامه. كيفية الاستدلال؟ قال: مجاري الأمور، والأمور جمع محلى بالألف واللام فيدل على العموم، يعني كل أمر وكل شأن للناس. بيد العلماء، اليد كناية عن السلطنة، فكما أنك مسلط على مالك الذي بيدك ولا يجوز للآخرين أن يتصرفوا في مالك إلا بإذنك وطيب نفسك، هكذا مجاري الأمور هي بيد من؟ بيد العلماء بالله، يعني هم مسلطون عليها ولا يجوز التصرف فيها إلا بإذنهم وطيب نفسهم، وهذا معناه الولاية بالمعنى الثاني. نفس الإشكال الذي أوردناه على الرواية الأولى نريده على الرواية الثانية. أننا قلنا أن هذه الرواية بقرينة الأمناء على حلاله وحرامه ناظر علما إلى الأحكام الشرعية، أما إذا عممتها لكل الأمور فيثبت فيها شنو؟ حتى القسم الأول من الولاية. لماذا؟ لأن اليد إذا كانت كناية عن السلطنة وأن الآخرين لا يجوز لهم التصرف فيما بيدك إلا بإذنك، هكذا السلطنة على ما في اليد تجيز لك أن تتصرف فيه استقلالا. اليد قلنا كناية عن ماذا؟ يعني المال الذي في يدك أنت مسلط عليه، يعني شنو مسلط عليه؟ هو ايش قال مسلط عليه؟ يعني شنو؟ يعني الآخرين لا يجوز أن يتصرفوا إلا بإذنك، فنضيف لها ما زال أنت مسلط عليه، إذن يجوز لك أن تتصرف فيه شنو؟ استقلالا. فإذا كانت مجاري الأمور بيد العلماء بمعنى السلطنة وأن الآخرين لا يجوز أن يتصرفوا فيها بل لا بد من إرجاعها إليهم لأنها بيدهم، إذا كانت بيدهم أيضا يجوز لهم أن يتصرفوا فيها استقلالا، فتثبت الولاية بالمعنى الأول. يعني شو نريد نقول؟ نقول إن أثبتت هذه الرواية الولاية بالمعنى الثاني فلازمه أنها تثبت الولاية بالمعنى الأول، أما التفرقة فليست صحيحة. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث: التوقيع، أي فاعل لقوله فيدل عليه، فيدل عليه مضافا ومضافا يدل عليه التوقيع المروي في إكمال الدين للشيخ الصدوق وكتاب الغيبة للشيخ الطوسي واحتجاج الطبرسي، الوارد في جواب مسائل إسحاق بن يعقوب التي ذكر أني سألت العمري وهو أبو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري النائب الثاني رضي الله عنه أن يوصل لي إلى الصاحب عجل الله تعالى فرجه الشريف كتابا فيه تلك المسائل التي أشكلت عليه. فكتب مجموعة من الأسئلة فورد الجواب بخطه عليه آلاف الصلاة والسلام في أجوبتها وفيها يعني في تلك الأجوبة. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. كيفية الاستدلال. الإمام سلام الله عليه قال أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها. وارجعوا فعل أمر، وفعل الأمر ظاهر في الوجوب. إذن الرجوع جائز أم واجب؟ واجب. لمن نرجع؟ قال إلى رواة حديثنا. والمقصود من راوي الحديث ليس مطلق راوي الحديث، وإنما الفقيه الجامع للشرائع. إذن يجب الرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائع. في أي شيء يجب الرجوع؟ قال في الحوادث الواقعة. والحوادث جمع محلى بالألف واللام، فهو ظاهر في العموم. يعني كل الحوادث يجب الرجوع في جميع الحوادث والشؤون التي يرجع فيها الناس إلى رئيسهم في زمن الغيبة، يجب إرجاعها لمن؟ إلى الفقيه. فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. لذلك يقول المصنف فإن المراد بالحوادث ظاهران. ما هو المراد؟ باعتباره جمع محلى بالألف واللام، مطلق الأمور التي لا بد من الرجوع فيها عرفا. والظاهر أن مراده من عرفا يعني السيرة العقلائية أو عقلا، وهو استقلال العقل مع غض النظر عن بناء العقلاء، أو شرعا إلى الرئيس. الأمور التي يرجع فيها إلى الرئيس لا بد من إرجاعها علما إلى الفقيه. مثال شنو؟ يقول مثل النظر في أموال القاصرين لغيبة أو موت أو صغر أو سفه. هاي لغيبة أو موت أو صغر أو سفه بيان للقاصرين. القصور من أي جهة جاء؟ القصور لأجل الغيبة، الغيبة المنقطعة، أو موت أو صغر أو سفه. والنتيجة أن جميع الحوادث والشؤون والأمور العامة لا بد من الاستئذان من الفقيه فيها، وهذا معناه الولاية بالمعنى الثاني. ونفس الإشكال يرد أيضا أنك إذا قلت الحوادث الواقعة ومطلق الحوادث ويجب الرجوع فيها إلى الفقيه، فكما أن التصرف فيها يتوقف على إذن الفقيه، هكذا يمكن للفقيه أن يباشر التصرف فيها استقلال. هذا أولا. ثانيا، التفسير الذي ذكره المصنف للحوادث وأنها عامة ومطلقة أعم بكثير من التصرف في أموال القاصرين. يعني حينما يقول وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، الحوادث الواقعة تشمل ماذا؟ تشمل جميع شؤون الناس من سياسية واقتصادية وثقافية وحربية وغير ذلك. كل هذه الحوادث لا بد من إرجاعها علما إلى رواة حديثنا، يعني إلى الولي الفقيه. وهذا الحديث بهذا المعنى سيثبت لنا الولاية المطلقة للفقيه، وليس فقط الولاية على أموال القاصرين لغيبة أو سفه أو شبه ذلك. هذه ثلاث روايات يستدل بها المصنف على ثبوت الولاية بالمعنى الثاني. فيما يتعلق بالرواية الثالثة الحوادث نحن فسرنا الحوادث بماذا؟ مطلق الأمر. قد يقال لا، المراد من الحوادث هنا الأحكام الشرعية، يعني مسائل الحلال والحرام، فتثبت ولاية الفقيه أو لا تثبت؟ لا تثبت حتى بالمعنى الثاني. الجواب يقول المصنف: حمل كلمة الحوادث على خصوص الأحكام الشرعية بعيد من وجوب. نذكر ثلاثة من هذه الوجوه. الوجه الأول أن الإمام سلام الله عليه قال: أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها. الضمير لمن يرجع؟ للحادثة، فارجعوا في نفس الحادث، ولم يقل فارجعوا في حكمها إلى رواة حديثنا. هناك فرق بين قوله ارجعوا في نفس الحادثة وبين قوله ارجعوا في حكم الحادثة. إن قال ارجعوا في حكم الحادثة فلا بد أن تحمل على الحكم الشرعي، ولكن إن قال فارجعوا فيها أي في نفس الحادثة فهذا كناية عن أنكم أيها المكلفون لا يجوز لكم أن تبادروا بالتصرف إلا بعد أن تستأذنوا من الفقيه. وهذا أعم وأشمل من الأحكام الشرعية، بل كل حادثة وشأن. هذا أولا. قال: وأما تخصيص الحوادث بخصوص المسائل الشرعية فبعيد من وجوب. نذكر ثلاثة منها. الوجه الأول أن الظاهرة وكول نفس الحادثة إليه، إلى الفقيه رواة الحديث، ليباشر أمرها ويتكفل بأمرها، إما مباشرة أو استنابة، لا الرجوع في حكم الحادثة إلى الفقيه. وإلا لقال الإمام فارجعوا في حكمها، لكنه لم يقل كذلك. فلا نستطيع التقدير أن نقول فارجعوا في حكمها، لأن التقدير خلاف الأصل، فتكون كناية عن أن هذه الأمور آحاد المسلمين لا يجوز لهم أن يتصرفوا فيها، بل لا بد من أن يستأذنوا من الفقيه. الوجه الثاني، لا وتحدثنا عن العلماء، هاي الحوادث ارجعوا فيها إلى العلماء، يعني شنو ارجعوا فيها إلى العلماء؟ مو معناها ليبين لكم حكمها الشرعي، هذا تقدير وهذا لا قرينة عليه ولا دليل عليه. الوجه الثاني أن الإمام سلام الله عليه علله، قال: أما الحوادث الواقع فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجتكم. هذه الجملة وردت مورد التعليل، والإمام سلام الله عليه قال: فإنهم حجتي عليكم، ولم يقل فإنهم حجج الله. ما هو الفرق؟ الفرق أنه لو قال فإنهم حجج الله لكان هذا يعني أنهم منصوبون من قبل الله، وهذا إنما يناسب بيان ما حكم به تعالى من واجبات ومحرمات. فلو كان الفقيه يبلغ الأحكام الشرعية فهو يقول بنظره، أم يقول بما أمر به الله سبحانه وتعالى؟ بما أمر به الله سبحانه وتعالى. فالمفروض أن يكون شنو؟ حجة الله. ولكن الإمام سلام الله عليه قال فهم حجتي، هذا قرينه على أن المراد من تلك الأمور ليس الأحكام الشرعية، وإنما الأمور التابعة إلى الرأي والنظر. فكأن الإمام سلام الله عليه يقول كل أمر في زمن حضوري كان مترتبا على رأيي ونظري، فهي في زمن الغيبة تترتب على رأي ونظر الفقيه. لذلك قال فهم حجتي، نسبهم إليه يعني منصوبون من قبله لا أنهم حجج الله. قال ومنها التعليل بكونهم رواة الحديث حجتي عليكم وأنا حجة الله، فإن التعليل إنما يناسب الأمور التي يكون المرجع فيها هو الرأي والنظر، فكان هذا يعني شنو هذا؟ أن المرجع فيها هو الرأي والنظر، فكان هذا هو منصبه، هاي منصبه خبر كان، منصبه ولاة الإمام عليه السلام من قبل نفس الإمام عليه السلام، ولاة الإمام من قبل نفس الإمام، لذلك نسبهم إليه. قال حجتي، لا أن هذا المنصب واجب من قبل الله سبحانه وتعالى على الفقيه بعد غيبة الإمام عليه السلام، وإلا يعني شنو وإلا؟ لو كان واجبا من قبل الله تعالى كان المناسب أن يقول إنهم حجج الله عليكم، لا أن يقول إنهم حجتي عليكم، أن إنهم حجج الله عليكم كما وصفهم في مقام آخر بأنهم أمناء الله على الحلال والحرام. ما قال أمنائي، قال أمناء. فالمناسب للأحكام والحلال والحرام أن يكونوا شنو؟ حجج الله وأمناء الله. لكن الإمام شنو قال؟ حجتي، هذا يعني أنه ناظر إلى تلك الأمور المترتبة على منصب الولاية للإمام، وهذا معناه الأعم من الأحكام الشرعية. إذن نوع من الولاية. ومنها الوجه الثالث يقول لو كان المراد من الحوادث الواقعة والأمر بالرجوع إلى الفقهاء فيها، يعني الرجوع في أحكامها الشرعية، فهذا لا يحتاج إلى سؤال من مثل إسحاق بن يعقوب وجواب من قبل الإمام. لو كان المراد مجرد بيان الحلال والحرام يعني الإفتاء ورجوع الجاهل إلى العالم، فهذا أمر واضح لدى الجميع ولا يحتاج إلى سؤال مشكل ويكتب للإمام ويجيب عنه الإمام. إذن المراد ليس الرجوع في الأحكام الشرعية. ومنها أن وجوب الرجوع في المسائل الشرعية والحلال والحرام إلى العلماء الذي هاي صفة علم لوجوب الرجوع الذي هو من بديهيات الإسلام من السلف إلى الخلف، بل عليه السيرة المتشرعية والعقلائية، مما هذا خبر إن وجوب الرجوع مما لم يكن يخفى على مثل إسحاق بن يعقوب حتى يكتبه في عداد مسائل أشكلت عليه إلى الإمام سلام الله عليه. أمر واضح ما يراد سؤال. إذن شنو المراد؟ الرجوع في الأمور العامة، هذا قد يكون يحتمل أن الإمام أناطه بشخصه أو أناطه بنائبه الخاص، لذلك نسأل الإمام أرجعه للفقيه. بخلاف وجوب الرجوع في المصالح العامة إلى رأي أحد ونظره، فإنه يحتمل أن يكون الإمام عليه السلام قد وكله في غيبته إلى شخص أو أشخاص من ثقاته أو من ثقاته في ذلك الزمان وهو زمان الغيب. السائل يحتمل أن له نائبا خاصا، ولذلك إسحاق ابن يعقوب احتمل أن الإمام أوكلها إلى نائب خاص، فسأل الإمام عن ذلك فالإمام أجابه أني أوكلتها إلى رواة الحديث. إذن المقصود ما هو؟ والحاصل أن الظاهر من لفظ الحوادث ليس مختصا بما اشتبه حكمه، حتى يكون مختصا بمن؟ برجوع الجاهل إلى العالم والإفتاء، ولا بالمنازعات حتى يكون مختصا بباب القضاء، بل هو يشمل كل الأمور التي يرجع فيها الناس إلى رؤسائهم، وهذا معناه ثبوت الولاية للفقيه بالمعنى الثاني. ثم إن هذا يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.